قال الناظم رحمه الله: وذروة الدين أعلاها الجهاد حماً لحقه ولأهل الكفر مضطهد. فبعد أن ذكر رحمه الله أركان الإسلام الخمسة، شرع في ذكر الجهاد لما فيه من الأهمية العظيمة في دين الإسلام، حيث عده بعض العلماء ركناً سادساً من أركان الإسلام. ولما كانت الصلاة والزكاة والصوم والحج تحتاج إلى طمأنينة وظهور لإقامتها والتصدي لمن نهى عنها، كان الجهاد لازمة. لذلك ذكره الناظم رحمه الله عقب هذه الأركان. والجهاد في اللغة بذل الطاقة والوسع، وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. والجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وقد فرضه الله تعالى في السنة الأولى من الهجرة. والأدلة على فرضيته كثيرة من الكتاب والسنة. والجهاد ذروة سنام الإسلام وأرفع خصاله، لأن فيه بذل المهج والنفوس دفاعا عن الدين وإقامة لشرائعه وقتالا لأهل الكفر وتصديا لهم، ليكون الأمر كله لله. والجهاد هو الذي يفرق بين الإيمان الحقيقي والإيمان المدعى، فمن صدق إيمانه بذل مهجته وماله لربه، لعلمه أن في الجهاد خيري الدنيا والآخرة، وفيه إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. الجهاد في اللغة مصدر جاهد جهادا ومجاهدة، وجاهد فاعل من جهد إذا بالغ في قتل عدوه وغيره، ويقال جهده المرض، وأجهده إذا بلغ به المشقة، وجهدت الفرس وأجهدته إذا استخرجت جهده. والجهد بالفتح المشقة، والجهد بالضم الطاقة، وقيل يقال بالضم والفتح في كل واحد منهم، فمادة الجيم والهاء والدال حيث وجدت ففيه معنى المبالغة. فالجهاد في اللغة يشمل كل جهد يبذله الشخص خصوصا فيما يتعلق بمحاربة العدو. وأما الجهاد في الشرع فعلى معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما العام فيشمل العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه وإعزازه بكل ممكن. قال شيخ الإسلام: الجهاد هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. وقال أيضا رحمه الله: والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة، ويجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القعدة أن يخلف الغزاة في أهليهم ومالهم. فهذا هو المعنى العام للجهاد. وأما المعنى الخاص للجهاد فيراد به جهاد الكفار على وجه الخصوص، وهذا هو المراد عند إطلاق الجهاد في اصطلاح الفقهاء. قال ابن رشد: فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا المعنى الخاص عرفه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ولا شك أن كلا المعنيين صحيح، المعنى العام للجهاد والمعنى الخاص، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، وأن المقصود من الجهاد هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإعلاء دين الله في الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فالمجاهد في سبيل الله هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. قال شيخ الإسلام: فالمقصود بالجهاد ألا يعبد أحد إلا الله، فلا يدعو غيره، ولا يصلي لغيره، ولا يسجد لغيره، ولا يصوم لغيره، ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته، ولا يذبح القرابين إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا إياه، ولا يتقي إلا إياه، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يهدي الخلق إلا هو، ولا يضرهم إلا هو، ولا يرزقهم ولا يغنيهم إلا هو، ولا يغفر ذنوبهم إلا هو. وقال أيضا: والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فمقصود الجهاد إقامة دين الله جل وعلا. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الجهاد وعظم فضله. فأما من الكتاب فقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وغير ذلك من الآيات الكريمات. وقد دلت هذه الآيات على مشروعية الجهاد، حيث إن الله تعالى أمر به عباده. وأما من السنة فأحاديث كثيرة جدا منها. حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. وحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه النووي والألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. فدلت هذه الأحاديث على مشروعية الجهاد، وأن تركه أو عدم تحديث النفس به أحد شعب النفاق. وأما الإجماع فهو منعقد على مشروعية الجهاد في سبيل الله. وأما فضله فيدل عليه الأدلة التي تقدمت في الدلالة على مشروعيته، والتي جاء الأمر فيها بالجهاد والحث عليه، إذ كل ما جاء الأمر به فلا شك في فضله. وهناك أدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة تدل على فضل الجهاد وفضل المجاهدين في سبيل الله على وجه الخصوص، منها قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. والآيات في بيان فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كثيرة. ومن السنة ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله ولو ازتزدته لزادني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قيل: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة وصدقة التطوع والصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة. وأما الحكمة من مشروعية الجهاد، فقد بيّن الله تبارك وتعالى الحكمة والغاية من الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والجهاد نوعان: جهاد طلب، وجهاد دفع أو جهاد دفاع. والمقصود منهما جميعا تبليغ دين الله، ودعوة الناس إليه، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دين الله جل وعلا في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. الآيات في هذا المعنى كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. فعلى هذا يكون الهدف والحكمة من الجهاد الأمور التالية: الأمر الأول إعلاء كلمة الله تعالى، بحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. الأمر الثاني نصر المظلومين. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الأمر الثالث من الأمور التي شرع الجهاد لأجلها رد العدوان وحفظ الإسلام. قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذه بعض الأهداف والحكم التي لأجلها شرعت هذه الفريضة العظيمة. وأما مراحل تشريع جهاد الكفار فقد مر تشريع جهاد الكفار في أول الإسلام بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الكف عن القتال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام من غير قتال، وهذه المرحلة من أطول المراحل، حيث أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك 10 سنين، وهي التي أقامها بمكة. وحينئذ أنزل الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأنزل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، وقوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا، وقوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، إلى غير ذلك ونحوه في القرآن مما أمر الله تعالى به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين. فهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال من غير أمر به. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن الله تعالى له وللمؤمنين بقتال من قاتلهم وأمرهم بالكف عمن لم يقاتلهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لأهلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرفت، أي أبو بكر، أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال. رواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. المرحلة الثالثة مرحلة قتال من قاتل المسلمين والكف عن غيره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فكانت هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين منذ هاجر إلى المدينة إلى أن نزلت سورة براءة، وذلك بعد 8 من الهجرة. المرحلة الرابعة مرحلة قتال كل كافر ينشر الكفر ويدعو إليه حتى يسلم أو يعطي الجزية. فأمر الله تعالى فيها، أي في سورة براء، بقتال جميع المشركين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كلام المحققين من العلماء يدل على أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخا نسخا مطلقا لا يجوز العمل به بعد كمال الشريعة، وإنما الأمر تابع لضعف المسلمين وقوتهم. قال ابن المناصف بعدما ذكر مراحل تشريع الجهاد: ولا نسخ على هذا في شيء من الآيات، بل هو راجع إلى الأحوال وما يجب في مقاومة الكفار، وهذا هو الأرجح والله أعلم، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين، ويعلم مع ذلك المتأخر يكون هو الناسخ وإلا فلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلام على المرحلة الأولى: إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتال الكفار حينئذ محرما، وهو من قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله: فلما كتب عليهم القتال. لهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة، لقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون، وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة، إلى أن قال عن قتل المرأة التي هجت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما لم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين علم أن السب موجب للقتل، وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعهد والأنوثة ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته، وهذا وجه حسن دقيق، فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي يتهم بأنه يدعو إلى القتل وسفك الدماء. يقول: ليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا العقول، وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية، ويمنع الله المؤمنين من قتله، ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى، وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالا من ذلك، وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة، مع أن قتله كان خطأ أو شبه عمد أو خطأ محضا ولم يكن عمدا محضا. ثم ذكر رحمه الله بقية مراحل فرضية الجهاد فقال: فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود بالمدينة ولا غيرهم جزية. وصارت تلك الآيات، أي التي تأمر بعدم القتال في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، يعني ليس منسوخا كما مرت الإشارة إليه. لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فظهر أن الأمر يعود ويرجع لضعف المسلمين وقوتهم، وأن ذلك ليس منسوخا، وهذا هو الصواب الذي ينبغي أن يعتمد كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى. وأما مراتب الجهاد في سبيل الله فالجهاد له أربع مراتب: جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين وأصحاب الظلم والبدع والمنكرات. المرتبة الأولى جهاد النفس له أربع مراتب: جهادها على تعلم أمور الدين والهدى الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، جهادها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفع. الثالث جهادها على الدعوة إليه ببصيرة وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابع جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لله، فمن علم وعمل وصبر فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فهذه هي المرتبة الأولى جهاد النفس، ولجهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الثانية من مراتب الجهاد جهاد الشيطان، وله مرتبتان: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. المرتبة الثانية جهاده أي الشيطان على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدات. فالجهاد الأول بعد اليقين والثاني بعد الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والشيطان أخبث الأعداء. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الجهاد، وهي جهاد الشيطان. وهذه المرتبة فيها مرتبتان: المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين، وله أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال واليد. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. المرتبة الرابعة من مراتب الجهاد في سبيل الله جهاد أصحاب الظلم والعدوان والبدع والمنكرات، وله ثلاث مراتب: باليد إذا قدر المجاهد على ذلك، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بالقلب. فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعاف الإيمان. رواه مسلم. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، وأكمل الناس عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد، لهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد الله رضي الله عنه: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسه، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد في نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرها الله به وتترك ما نهاها الله عنه، ويحارب نفسه في الله لم يمكنه جهاد عدوه في القادم. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار عليه وعدوه الذي بين جنبيه غالب له قاهر له، ولا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج؟ فهذان عدوان وبينهما عدو ثالث لا يمكن للعبد أن يجاهدهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط الإنسان عن جهادهما ويخوفه ويخذله، ولا يزال يخوفه ما في جهادهما من المشاق وفوات الملذات والشهوات، ولا يمكنه أن يجاهد هذين العدوين إلا بجهاد هذا العدو الثالث وهو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. وأما أنواع الجهاد بمفهومه الخاص وهو الذي يقع على مجاهدة الكفار، فهذا النوع من الجهاد على قسمين: أحدهما جهاد الدفع ويقصد به الدفاع عن بلاد المسلمين، وثانيهما جهاد الطلب وهو غزو الكفار في بلادهم. قال ابن القيم رحمه الله في أقسام الجهاد: ومن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا، وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا، وقد يقصد كلا الأمرين. إلى أن قال: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل، لهذا أبيح للمظلوم أن يدافع عن نفسه كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فللجهاد بمفهومه الخاص وهو الذي يقع على مجاهدة الكفار وهو الشائع في أقوال الفقهاء عند إطلاق الجهاد، هذا الجهاد بالمفهوم الخاص ينقسم على قسمين: الأول جهاد الدفع ويقصد به الدفاع عن بلاد المسلمين، والثاني جهاد الطلب وهو غزو الكفار في بلادهم. وأما حكم الجهاد في سبيل الله فالجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقي. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال العلامة الصالح محمد ابن صالح رحمه الله في فرضية الجهاد: لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، لهذا لم يوجب الله على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولا بد فيه من توفر القدرة والقوة التي يستطيع المسلمون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولكن يكون الجهاد فرض عين في حالات: إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من السبع الموبقات. متفق عليه. فيكون الجهاد فرض عين إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان، ويكون فرض عين إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين، فإنه يتعين على أهل البلاد قتاله وطرده منها، ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو، ويبدأ الوجوب بالأقرب فالأقرب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ويكون الجهاد فرض عين إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذه ثلاث حالات يكون الجهاد فيها فرض عين: إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان، وإذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين، وإذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. أخرجه البخاري. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذة وأمره مطاع. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وابن مروان في الشام، والمختار بن أبي عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف، يقول رحمه الله، وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأ تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. نسأل الله العافية. يقول: ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية، لأن عمل المسلمين من أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصارت له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها. وقد نص على ذلك العلماء، ومنهم صاحب سبل السلام قال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، ولأن الناس لو تمردوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ إن العدو سوف يقاتل ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافع. جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. فيجب على المسلم أن يجاهد في سبيل الله بنوع من هذه الأنواع على حسب حاجته وقدرته. والأمر بالجهاد بالنفس والمال كثير في الكتاب والسنة، وقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، هو حديث صحيح وقد مر. أضاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حالة رابعة يتعين فيها الجهاد ويصير فرض عين، وهي إذا احتيج إلى المسلم في الجهاد وجب عليه. وأما أنواع جهاد الأعداء فجهاد الأعداء أنواع، منها ما يلي: جهاد الكفار والمنافقين والمرتدين، ومنها جهاد البغاة المعتدين الذين يخرجون على الإمام المسلم ولهم تأويل سائغ وشوكة وفيهم منعة وقوة. والأصل في ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن عرفجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. من أنواع جهاد الأعداء الدفاع عن الدين والنفس والأهل والمال، ويدخل في هذا النوع جهاد قطاع الطرق. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لخالد بن العاص: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ رواه مسلم. وعن مخارق رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: يأتيني يريد مالي. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر. قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين. قال: فاستعن عليه السلطان. قال: فإن السلطان عني وعجل علي. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فهذه بعض أنواع جهاد الأعداء. وأما شروط الجهاد فهي سبعة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة، وهي محل اتفاق بين الفقهاء. الشرط الأول الإسلام، لأنه من شروط وجوب سائر فروع الدين، ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد، ولتوجيه الخطاب إلى المؤمنين دون الكفار في غير ما آية من كتاب الله تعالى. فالشرط الأول الإسلام. الثاني والثالث العقل والبلوغ. دليل اشتراطهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ولأن المجنون لا يتأتى منه الجهاد، وأما الصبي فضعيف البنية. الشرط الرابع من شروط الجهاد الحرية، ودليل لذلك هو أن الجهاد من الفرائض المتوجهة إلى الأبدان المتعينة في الأموال، فإذا سقط الجهاد عمن لا مال له بقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، فإذا سقط الجهاد عمن لا مال له فهو ساقط عن العبد، إذ لا مال له يقدر على إنفاقه، ومنافعه أيضا مستحقة لسيده، فالجهاد على العبد ساقط من كل وجه. ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج. الشرط الخامس من شروط الجهاد الذكورة، ودليل لذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج، أخرجه البخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله نساؤه عن الجهاد قال: نعم الجهاد الحج، أخرجه البخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أخرجه البخاري في صحيح. وفي رواية عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، أخرجه ابن ماجه والبيهقي وصححه الألباني. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج، أخرجه البخاري. الحديث دليل صريح على عدم وجوب الجهاد على المرء، لأن بنية المرأة لا تحتمل الحرب عادة، ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخوارها، ولذلك لا يسهم لها، ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخوارها فلذلك لا يسهم لها، ولأن الجهاد لا يتأتى من المرأة إلا بضد ما أمرت به من الستر والقرار في بيته. الشرط السادس من شروط الجهاد السلامة من الضرر، أي السلامة من العمى والعرج والمرض. والدليل لهذا الشرط قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد، فالأعمى لا يصلح للجهاد، والأعرج والمريض لا يقدران على الجهاد، فلم يجب عليهما، فقد رفع عنهم ذلك، يعني الجهاد في سبيل الله جل وعلا. الشرط السابع من شروط الجهاد وجود النفقة، والدليل عليه: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة، فيعتبر القدرة عليها. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجدا للزاد والنفقة من يعول مدة غيبته، وسلاح يقاتل به، ولا تعتبر الراحلة لأنه سفر قريب، وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة، لقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ومما يلحق بالشروط المتقدمة شرطان، هما إذن الوالدين المسلمين إن كان الجهاد غير متعين باتفاق العلماء، فلا يجوز أن يخرج للجهاد الذي لم يتعين عليه إلا بإذن والديه. قال ابن رشد: وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها، إلا أن تكون فرض عين، مثل ألا يكون هناك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع. الدليل لذلك أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أريد الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم. فهذا شرط من الشروط للجهاد، إذن الوالدين المسلمين إن كان الجهاد غير متعين باتفاق العلماء. الثاني: إذا كان عليه دين حال فلا يجوز له الجهاد باتفاق الأئمة الأربعة حتى يستأذن غريمه، أي صاحب الدين. وأما إذا كان الدين مؤجلا فجوز له الحنفية والمالكية والشافعية في وجه، جوزوا له الخروج بغير إذن الغريم أي صاحب الدين، ومنع الحنابلة والشافعي في وجه الخروج له بغير إذن الغريم، إلا أن يترك وفاء ويقيم كفيلا لقضاء الدين أو وثق الدين برهن. الدليل على أن الدين من حيث الجملة يمنع الخروج بغير إذن أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها. وأما الدليل على أن الدين الحال يمنع السفر بغير إذن الغريم فلأنه متعين عليه أداؤه، والجهاد على الكفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. وأما الدليل لمن رأى جواز الخروج بغير إذن إذا كان الدين مؤجلا فلأنه لا يتوجه عليه الطلب إلا بعد حلوله، وهو الآن مطالب بفرض الكفاية. وأما الدليل لمن لم يفرق بين الحال والآجل فلأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها، فلا يؤمن أن يقتل فيضيع دينه. وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه، لأنه تعلق بعينه فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان. وهنا أمر مهم، وهو أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. ومن طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغيره كان عليه منه. رواه مسلم. ومما يفسر ذلك قول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال الإمام الخراقي رحمه الله: وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، المقل منهم والمكثر، ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه أي شره وأباه، فلا يمكنهم أن يستأذنوا الأمير. قال ابن قدامة رحمه الله: فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير، لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركه. لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة تبعهم، فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وخير رجالتنا سلمة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل. رواه مسلم. وذكر الخراقي وابن قدامة أيضا أنه لا يجوز حتى الخروج من المعسكر إلا بإذن الأمير، ولا يحدث حدثا إلا بإذنه، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ولأن الأمير أعرف بحال العدو ومكامنهم ومواضعهم وقربهم وبعدهم، فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدو فيأخذه. ولما تقدم لا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم وإن كان عاصيا أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه، على حسب ما تقدم. قال الخراقي رحمه الله: ويغزى مع كل بر وفاجر. قال ابن قدامة: يعني مع كل إمام. ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن الإمام، لما في ذلك من المفاسد والأضرار ومخالفة إمام المسلمين الذي أمرنا الله بطاعته. وعلى كل مسلم أن يسأل أهل العلم إن لم يعلم. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح في الباطن، الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا. فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا. ومما يؤكده أهمية السمع والطاعة ما حصل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حينما اشتد عليهم الكرب بمنعهم من العمرة، وما رأوا من غضاضة على المسلمين في الظاهر، ولكنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك فتحا قريبا. وخلاصة ذلك أن سهيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يوافق سهيل على كتب محمد رسول الله، فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يكتب محمد ابن عبد الله، ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة في هذا العام، وإنما تكون في العام المقبل. وفي الصلح أن من أسلم من المشركين يرده المسلمون، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين لا يرد. وأول من نفذ عليه الشرط أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، فرده النبي صلى الله عليه وسلم بعد محاورة عظيمة، وحينئذ غضب الصحابة لذلك، حتى قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. فلما فرغ الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن ينحروا ويحلقوا، فلم يفعلوا. فدخل على أم سلمة رضي الله عنه فشكى ذلك، فقالت: انحر واحلق. فخرج فنحر وحلق، فنحر الناس وحلقوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، كما في الحديث المتفق على صحته. فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم، ونزلت سورة الفتح، ودخل في السنة 76 في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح في السنة 8، وهذا ببركة طاعة الله وطاعة رسول الله. لهذا قال سهيل بن حنيف رضي الله عنه: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. متفق عليه. وهذا يدل على مكانة صحابة رسول الله وتحكيمهم له صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم من الفتح والنصر ما حصل، ولله الحمد والمن. ينبغي أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة راجحة، وألا يترتب عليه مفسدة أعظم. ذلك لأن الجهاد بجميع صوره إنما شرع لما فيه من تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن الإسلام والمسلمين أفرادا وجماعات، فلا يزال مشروعا إذا علم بيقين أو غلب على الظن تحقيقه لهذه المقاصد الشرعية. فإذا تيقن أو ظن أنه يترتب على القيام به من المفاسد ما هو أعظم من المصالح، لم يكن الجهاد حينئذ مشروعا ولا مأمورا به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد، فإذا كان يضره ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحا. وقال رحمه الله: إذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. لهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة، أن تكون راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله تعالى به. وقال أيضا: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. ترك القتال في الفتنة، يجب على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة خاصة في أيام الفتن، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن واستعاذ منها، وأمر بلزوم جماعة المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. وفي لفظ: يتقارب الزمان وينقص العلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وحث صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة، فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. والمخرج من جميع الفتن المضلة التمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن من خالف ذلك فهو من الضالين. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: في من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. وجاء في السنن والمسانيد ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإنه مثل القرآن أو أعظم. رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لعمله. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان، وكان كذلك أئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منه يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر، وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. ولا شك أن الاختلاف يسبب الشرور الكثيرة والفرقة والعذاب، لهذا قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ: الجماعة، أي هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها، فصلى الله وسلم وبارك عليه. القصد هو النصر على أعداء الدين، وهذا المقصد العظيم. وهذه الغاية الشريفة لها أسباب توصل إليها، وطرق تسلك حتى ينتهى إليها. فالنصر على الأعداء له أسباب تحققه للمسلمين على عدوهم بإذن الله ومشيئته. وما أكثر ما يخطئ الإنسان الطريق، وما أشد ضلال من انحرف عن منهج الكتاب والسنة واتبع هواه، أو اتبع شياطين الإنس والجن فضل وأضل. من أسباب النصر على الأعداء الإيمان والعمل الصالح، وقد وعد الله المؤمنين بالنصر المبين على أعدائهم، وذلك بإظهار دينهم وإهلاك عدوهم وإن طال الزمن. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والمؤمنون الموعودون بالنصر هم الموصوفون بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالإيمان والعمل الصالح من أول أسباب النصر على الأعداء، ومن أسباب النصر على الأعداء نصر دين الله تعالى. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أسباب النصر على الأعداء التوكل على الله والأخذ بالأسباب. التوكل على الله مع إعداد القوة من أعظم عوامل النصر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. مع التوكل على الله لا بد من الأخذ بالأسباب، لأن التوكل يقوم على ركنين عظيمين: الأول اعتماد القلب على الله والثقة بوعده ونصره تعالى، الركن الثاني الأخذ بالأسباب المشروعة. لذلك قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، يعني الناقة، أم أطلقها وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني وغيره. من أسباب النصر على الأعداء المشاورة بين المسؤولين لتعبئة الجيوش الإسلامية. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله وسداد رأيه ممتثلا لأمر ربه مطيبا لنفوس أصحابه، فكان يشاورهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من أسباب النصر الثبات عند لقاء العدو. فمن عوامل النصر الثبات عند اللقاء وعدم الانهزام والفرار. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في جميع معاركه التي خاضها، كما فعل في بدر وأحد وحنين. وكان يقول في حنين حينما ثبت وتراجع بعض المسلمين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. متفق عليه. وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، نسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه. من أسباب النصر الشجاعة والبطولة والتضحية، والاعتقاد بأن الجهاد لا يقدم الموت ولا يؤخره. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ولذلك كان أهل الإيمان الكامل أشجع الناس وأكملهم شجاعة، وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ظهرت شجاعته العظيمة في المعارك الكبرى التي قاتل فيها صلى الله عليه وسلم. من عوامل وأسباب النصر الدعاء وكثرة الذكر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بل أمر الله جل وعلا بالذكر والدعاء عند لقاء العدو: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهو تعالى النصير ونعم النصير، وهو الولي ونعم الولي. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم ما صنع في بدر صلى الله عليه وسلم، إنه استقبل القبلة ورفع يديه واستغاث بالله، وما زال يطلب المدد من الله وحده مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه ويدعو ويستغيث عند لقاء الأعداء. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى ما نقول عند الخوف: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالدعاء والرجاء والابتهال والخشية من أهم الأسباب في تحصيل النصر. ومن أسباب تحصيل النصر طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، فهي من أقوى دعائم وعوامل النصر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فطاعة الله والرسول من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النصر على الأعداء. من أسباب النصر الاجتماع وعدم النزاع: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. من أسباب النصر الصبر والمصابرة، والصبر لا بد منه في الأمور كلها لا سيما على قتال أعداء الله ورسوله. والصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله ورسوله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وجاء في الخبر: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع القرب، وأن مع العسر يسرا. من أسباب النصر الإخلاص لله تعالى، ولا يكون المقاتل والغازي مجاهدا في سبيل الله إلا بالإخلاص. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من أسباب النصر الرغبة فيما عند الله جل وعلا، الطمع في فضله، وهو متعين على العبد المسلم، وهو يعين على النصر على الأعداء. وكذلك إسناد القيادة لأهل الإيمان. من أسباب النصر تولية قيادة الجيوش والسرايا والأفواج والجبهات لمن عرفوا بالإيمان الكامل والعمل الصالح ثم الأمثل فالأمثل لقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. من أسباب النصر التحصن بالدعائم المنجيات من المهالك والهزائم ونزول العذاب، وهي التوبة والاستغفار من جميع المعاصي والذنوب. وكذلك ما دل الله تبارك وتعالى عليه من أداء جميع الفرائض مع إتباعها بالنوافل، لأن محبة الله لعبده تحصل بذلك، فإذا أحبه نصره ووفقه وسدده وأعانه، كما في حديث الأولياء الذي أخرجه البخاري في صحيح. من أسباب النصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وقال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ومن أسباب النصر على الأعداء الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الاعتقادات والأقوال والأفعال، مع الدعاء والضراعة إلى رب الأرض والسماوات. فبهذا تتحصل مقاصد الجهاد من رفعة وعزة الإسلام والمسلمين. وأما المخالفة في هذا الأمر الكبير فإنها تؤدي إلى كثير من الشرور، وتضر الأمة جملة، وتضر أفرادها من المسلمين في جميع طبقات وبقاع الأرض. فهذا الأمر الكبير أحكمته النصوص من الكتاب والسنة، وعلى الإنسان أن يجتهد في الإحاطة به علما، فإن الجهل به والتعسف في الأخذ به أدى إلى كثير مما تورطت فيه الأمة في هذا العصر، ولا يدري ما تأتي به الأيام من مقادير الله جل وعلا، فإن الأيام حبلى بكثير من الأحداث. نسأل الله السلامة لنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.